في ساعة القانون كفة، نلتقي هنا لندردش مع كفة في كل ما يخص القانون من نواحي حياتنا وما يمر بنا بعلم منا أو بغير علم، فالقانون يحيط بنا وها نحن في سعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بكم مستمعين بودكاست كفة. نرحب بكم في حلقتنا اليوم بعنوان أفلام غيرت قوانين في دول مختلفة، معكم أنا غادة السبيعي وزميلتي روان لبقمي. بالبداية أبغاك تذكر لي اسم أول مسلسل كوميدي سعودي يخطر ببالك الحين. بكل تأكيد طاش مطاش من أشهر المسلسلات الكوميدية السعودية اللي كان حاضر معانا في كل لمة عائلية ويحتل جزء كبير من ذاكرة جيل الثمانينات إلى جيل الألفين.
سبب رسوخ المسلسل في ذاكرتنا يرجع لبساطته وكونه شكل مرآة تعكس واقع المجتمع السعودي، حيث ناقش المسلسل الكثير من القضايا المجتمعية والإدارية بل وحتى السياسية بقالب كوميدي تنقل بواسطته العديد من الرسائل العميقة التي أراد العاملون على هذا العمل وصولها للمشاهد. والشيء العجيب في الموضوع أن معظم القضايا والأحداث الجدلية اللي تمت مناقشتها في جميع أجزاء المسلسل لم تعد حاضرة اليوم، ولا من فينا ما يذكر مشاهد الطابور اللي وقف فيه ناصر القصبي وعبد الله السدحان لإتمام معاملاتهم اللي توصل بأنها تتأجل لشهور أو سنوات، واليوم المواطن السعودي يخلص معاملته بضغطة زر، وغيرها من قضايا الإرهاب والمخدرات والأخطاء الطبية والرشوة والتحرش اللي تطرق لها المسلسل، ونشهد اليوم وقوف المملكة لها بالمرصاد بواسطة أنظمة قانونية محاكاة بدقة تحارب بها جميع أوجه الفساد.
ومن طاش مطاش إلى الكثير من الأعمال التلفزيونية لدول مختلفة ناقشت قضايا بلدها مستعرضة حلولاً لها أو اكتفت بمجرد لفت الانتباه. ومن هنا تظهر لنا قوة المسلسلات والأفلام، فهي ليست وسيلة لخلق المتعة فحسب، بل قد يتم استخدامها لتكوين توجهات وأفكار المجتمع وتوجيه سلوكيات أفراده وإحداث التغيير فيه بدءا من الفرد وصولا إلى تشريعات الحكومة وقوانينها.
لحظة، وش قلت؟ الحكومة؟ معقولة؟ هل الإعلام وتحديدا المسلسلات أو الأفلام لديها القوة الكافية لإحداث التغيير في سياسة الدول؟ على وجه التحديد قوانينها وتشريعاتها؟
تخيل معي عزيزي المستمع أنها قد صارت وفي كثير من الدول، وخلني أذكر لك بعضا منها وكيف كان لهذه الأفلام القدرة على إثارة الرأي العام وإحداث التغيير في قوانين بلدها.
نبدأ بمصر تحديدا من فيلم جعلوني مجرما. تدور أحداث الفيلم حول طفل توفي والده ولم يجد من يرعاه بعد وفاتهما، ونتيجة الإهمال اللي تعرض له انضم لعصابة إجرامية، وفي يوم من الأيام وقعت العصابة في قبضة الشرطة وسجن هذا الطفل، وبعد خروجه فوجئ بنظرة المجتمع له كصاحب سابقة جنائية، إلى حد أنه لم يستطع إيجاد عمل شريف يوفر فيه قوت يومه، مما زاد النزعة الإجرامية لديه التي قادته للكثير من الأعمال الإجرامية اللي كان إحداها قتله لعمه نتيجة حدوث خلافات بينهما. ومن هنا تظهر لنا الحكمة من اختيار عنوان الفيلم، وذلك بأن ظروف حياته هي من جعلت منه مجرما بالفعل. نجحت القصة الفيلم في إثارة استعطاف الشعب، وبعد فترة وجيزة أصدرت بسببه الحكومة المصرية قانون ينص على الإعفاء من السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية حتى يحصل المجرم على فرصته في بدء حياة جديدة بعد ارتكابه لجريمة لأول مرة وتلقيه العقوبة اللازمة.
ولمحبين الأحوال الشخصية فيلم أريد حلاً التي قامت فيه فاتن حمامة بدور امرأة ترغب بالطلاق من زوجها بعدما استنفذت كافة الوسائل الممكنة لاستمرار حياتهم الزوجية، وبعد رفض زوجها للطلاق تقدمت بدعوى طلاق أمام المحكمة أخذت تتابعها على مدار 4 سنوات من المماطلة نتيجة استعانة زوجها بشهود زور في كل مرة، حتى انتهت القصة بخسارتها للقضية. أحدث هذا الفيلم نقلة نوعية في قانون الأحوال الشخصية في مصر، حيث سمح للمرأة لأول مرة بالخلع شريطة التنازل عن كامل حقوقها المالية.
سؤال، هل كنت تعلم أنه يجوز إطلاق سراح السجين بشكل مؤقت بغض النظر عن المدة المقررة لسجنه؟ هذه تحديداً النقطة الفارقة التي أحدثها فيلم كلمة شرف في مصر. الفيلم يتحدث عن قصة سجين سجن ظلماً لمدة 3 سنوات، وبسبب محاولات البطل المتكررة في الهروب من السجن أدى ذلك لمضاعفة مدة عقوبته في كل مرة، حتى مرضت زوجته في أحد الأيام مرضا شديدا، وطلب هذا السجين من مأمور السجن مساعدته في الهرب ولكن دون استجابة. وبعد عرض هذا الفيلم تم سن قانون يسمح للسجين بزيارة أهله، ولكن وفق ضوابط وظروف معينة.
ننتقل من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بداية من فيلم The Snake Pit. فيلم يتحدث عن مريض الذهان في مصحة عقلية. أظهر هذا الفيلم المعاملة القاسية والوحشية التي كانت تتعرض لها المريضة في المصحة، وكيف كانت تتلقى العلاج بالعقاقير والصدمات الكهربائية وغيرها من الوسائل العلاجية التعذيبية، بل إن حتى الأمر قد وصل لحبسها في زنزانة حين كانت تسيء السلوك. بعد وقت قصير من عرض هذا الفيلم أصدرت 26 ولاية تشريعات جديدة لتوفير علاج أفضل وبيئة صحية للمرضى العقليين.
ومن المصحة العقلية للحروب تحديداً لعام 1936، حيث عرض لأول مرة فيلم The Charge of the Light Brigade. تحدث هذا الفيلم عن قصة حرب القرم الشهيرة التي قامت بين روسيا والدولة العثمانية، حيث تمت الاستعانة ب 125 خيل لمشاهد الحرب. وفي أحد المشاهد تعثرت هذه الخيول بأسلاك تسمى بأسلاك التعثر، وهي أسلاك رفيعة تتصل أطرافها بألغام تنصب للعدو تم استخدامها في المشهد. وبلا سابق إنذار تحول المشهد إلى مجزرة تسببت بقتل 25 خيل، إما على الفور أو تم قتلها قتلا رحيما بسبب الإصابات الخطيرة اللي تعرضت لها. تلا عرض الفيلم احتجاجات من الشعب ضد القسوة على الحيوانات في الأفلام، وجذبت هذه الاحتجاجات انتباه الكونغرس، مما أدى إلى صدور قوانين لحماية الحيوانات التي يتم الاستعانة بها في الأفلام، وتم منع استخدام هذه الأسلاك في مشاهد الحروب عامة. كما صدرت قواعد تقضي بخضوع كل فيلم يظهر فيه أي حيوان لرقابة وإشراف جمعية الرفق بالحيوان.
ومن الولايات المتحدة إلى بلجيكا، وتحديدا فيلم روزيتا. فيلم فرنسي ألماني، ولكن وصلت أصداء تأثيره إلى بلجيكا وقوانينها. الفيلم كان يتحدث عن مراهقة في سن 17 تواجه ظروف صعبة وتعيش في مقطورة مع والدتها مدمنة الكحول، ولكن لم تفقدها ظروفها البائسة رغبتها بالكفاح لنيل حياة كريمة، وسعت جاهدة في الحصول على وظيفة تكسبها المال، ولكنها واجهت صعوبة في إيجادها، والسبب يعود لسنها. دفع هذا الفيلم الحكومة البلجيكية لإصدار تشريع يقضي بمنع دفع أجور أقل من الحد الأدنى لأجور العمال المراهقين، كون أن كثير من أصحاب العمل لا يرغبون بتوظيفهم أو قد يقومون بتوظيفهم ولكن بأجور قليلة جدا.
نصل بذلك مستمعينا إلى نهاية حلقتنا اليوم، بعد أن خضنا معا رحلة التمسنا من خلالها قوة الإعلام الضاربة التي لا ينازعها شيء،
النافذة التي تلقى من خلالها الملايين من الأفكار والمعتقدات المتلونة بقوالب تجذب أنظارنا، مخاطبة عواطفنا حتى تكون لها القوة الكافية لزعزعة مبادئنا وثوابتنا، بل وحتى قوانيننا. شاكرين لكم استماعكم، ونلقاكم في حلقتنا القادمة بحول الله.